قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، في المرة السابقة تعرضنا لعدة نقاط ولعدد من الأشخاص، وبداية أقول اتصل بي الدكتور مظهر شاهين، والرجل والحق يقال قرر وبأوضح عبارة أنه على ما نحن عليه، وأن الإنسان في وسائل الإعلام عند مواجهة وسائل الإعلام لا سيما أن هناك من يحاول أن يورط الضيف في كلام هو لا يريد أن يقوله، فهو تورط أو زل لسانه أو كان تحت وطأة حدث شديد راح يعني ضحايا قتلى وجرحى وما إلى ذلك، فتكلم بهذا الكلام دون أن يعتقده، وهو قرر كما ذكرت بأوضح عبارة أنه على ما نحن عليه، وأنه لا يمكن أن يهاجم السلفيين، بل هو محب للسلفيين، ويعني أنا أبادر فأقول أعتقد أن كل مسلم لابد أن يكون سلفيا، لأن هذا منهج، هذا منهج. دعنا من هذه الكلمة أصلا أو من هذه التسمية أصلا، كل مسلم سلفي لأنه يتبع الكتاب والسنة، وأرجو أن يكون هذا واضحا. لا يتصور أن يجتمع إسلام مع عدم الإيمان بالكتاب والسنة والرد إليهما عند التنازع. فقبل أن أتوغل في هذه النقطة الثانية، أحيي الدكتور مظهر شاهين وأقول له نحن لسنا حريصين، أو أنا عن نفسي لست حريصا على هدم أي إنسان كان، أي مسلم كان، والكل يخطئ ويصيب، وحتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، هذا من الخطيئة، وإن كان من الخطأ ففي الصحيحين عن أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، وإن كان الأمر زلة لسان فالله عز وجل يعفو عنا وعنه، ومن منا لم يزل لسانه. أما فيما يتعلق بالمسلك في العهد البائد، هذه صفحة ينبغي أن تطوى بكل ما فيها، وينبغي أن نستنهض أنفسنا وأن نستنهض جميع الناس للعمل لصالح هذا البلد. لا ينبغي أن نظل أسرى للماضي. ربما مثلا مشى إنسان في ركابهم اعتقادا منه أنه لن يستطيع أن يخدم بلده أو أن يخدم دينه إلا بهذه الطريقة ربما، فلنذع بقى هذا الأمر لله علام الغيوب سبحانه وتعالى، ونرجو منه في نفس الوقت أن يتوب على الجميع، أن يتوب على الجميع، وأرجو من إخواني جميعا أن نبدأ صفحة جديدة. أعود إلى ما كنت قد بدأته من أنه لا يتصور إسلام بغيره الإيمان بالكتاب والسنة والرد إليهما عند التنازع. قال الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال على إثر ذلك ألم تر إلى الذين يزعمون، فجعل كلامهم زعما كاذبا، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وقد أمروا أن يكفروا به. إذا معنى هذا المستفاد من الآية أن الكفران بالطاغوت عدم التحاكم إليه، ويريد الشيطان وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذا ظن في غاية البطلان والقبح. هل يظن الإنسان أن الإحسان والتوفيق في مخالفة منهج الله تبارك وتعالى؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. إلى أن قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أرجو أن الأستاذة الكاتبة فاطمة نعوت تتذكر هذه الآية وتستحضرها في ذهنها مع قول الإمام الطبري إمام المفسرين فلا وربك لا يؤمنون، قال فلا وربك لا يصدقون بي ولا بك يا محمد حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكلامي سيسير في هذا الإطار، إن ذكرت حدثا علي أن أدلل عليه، إن ألقيت تهمة فأنا لا ألقي التهمة على عواهنها، لابد أن أقيم البرهان على هذه التهمة. هذا يعني إن شاء الله سبيلنا، فنحن لا نلقي الكلام جزافا وعلى عواهنه كما يحدث في الفضائيات. والأستاذة يعني هداها الله ذكر في آخر مقالها الذي كتبته في عدد اليوم في جريدة المصري اليوم بعنوان رسالة إلى الشيخ عبد المقصود وأعطتها رقم واحد، كتبت في آخر المقال إننا يعني لست أملك أو لست صاحبة فضائية كالشيخ، أنا لست صاحب هذه القناة ولا أملك قناة فضائية ولا أي شيء، أنا بطلع في هذه القناة يوم الاثنين ساعة وربع ويوم الثلاثاء في قناة الحكمة حوالي برضو ساعة ونصف تقريبا انتهت المسألة، لكن سائر الفضائيات مفتوحة لكم يا أستاذة فاطمة أنت وفريقك، مفتوحة لكم هذه القناة ليل نهار، تقولون فيها ما شئتم وتلقون علينا بالتهم جزافا كما سأثبت لك إن شاء الله تبارك وتعالى. فهي تقول بداية أحيي الشيخ عبد المقصود على انتقاده بعض أفكاري في برنامجه على قناة الناس السلفية، موجب التحية تهذبه في الرد عكس العديد من السلفيين الذين يغلظون القول فينفر منهم الناس ويخافونهم دون أن يسمعوهم، لأن علو الصوت والتطاول إشارة لفراغ الفكر وفقر المنطق إلى آخر كلامها جزاه الله خيرا. مع العلمين الآخرين لكنها قالت وإن بدأ كلامه بنعتي مع العلمانيين الآخرين بالمنافقين وأن الناس قد كشفونا، فأما أننا منافقون فأسأله من نافقنا، يبقى سجل عندك هذا السؤال الأول، من نافقنا أم أن المختلف معكم في الرأي بالضرورة منافق؟ لا، ليس الأمر كذلك. أنا ذكرت أن المعيار عندنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، وأما أن الناس قد كشفونا فأدعو الله من قلبي أن يكشفنا الناس حقا، وكأن الله عز وجل يا أستاذة فاطمة استجاب لدعائك، وعلي أن أذكر كلامك للناس لينكشف الأمر من قريب، فقد استجاب الله عز وجل لدعوتك. فسأتوقف عند هذا القدر الآن لأقول النفاق أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، وهو مأخوذ من نافقاء اليربوع التي لها حجرة متعددة المنافذ، فإن جاء عدو ليهاجمها من منفذ أطلت من منفذ آخر وهكذا. والنفاق في الشرع هو أن يخالف الإنسان أيضا، أن يخالف في الظاهر أو يخالف ظاهره باطنه، فإن كان يظهر الإسلام ويخالف ذلك فهذا منافق، وإن كان يظهر الإسلام ثم تلمح في كلامه طعنا في الإسلام وثناء على الديانات الأخرى وتمجيدا لها ولمعتنقيها فهذا أيضا منافق، لأن الله عز وجل قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. هذه قوله تعالى هذا في سورة النساء، سبق في سورة آل عمران قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. قل، هل قلت هذا؟ وهل المطلوب أن تقوله بقلب بلسانك فقط أم بقلبك ولسانك؟ المفترض أن هذه عقائد ينبغي أن تكون راسخة في قلوبنا، إن قلناها بألسنتنا فلا بد أن تكون مستقرة في إيه؟ في قلوبنا. ولذلك امتحننا الله عز وجل في الآية التي تليها مباشرة، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال الطبري أي فقد برئ من الله وبرئ الله منه، لأنه يكون حينئذ كافرا. هذا قول الإمام الطبري رحمه الله إمام المفسرين، وأرجو من الأستاذة أن تراجع تفسير الطبري عند هذه الآية. هو أساسا الإنسان لما بيتولى غير المسلمين، وغير المسلم لابد أن يكون كافرا ضرورة، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، ومن أنكر هذا فقد حكيت الإجماع في المرة السابقة أن من شك في كفر مخالفي الإسلام من شك في كفرهم كان كافرا بإجماع العلماء. لكن أنا هذه أقوال لأهل العلم أحكيها ولا أتهم أحدا، كل واحد يعيد دراسة المسألة. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فوجب علينا أن نعرف ما هي الموالاة التي نهانا الله عز وجل عنها. إن رجعنا الكتب سنجد أن الموالاة، وأعني بهذا يعني أرجو من الأستاذة أن تراجع لسان العرب ثم أن تراجع جميع التفاسير عند هاتين الآيتين المذكورتين. الآية الأولى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. والآية الثانية في سورة النساء بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فيجب علينا أن نعرف ما هي الولاية التي نهانا الله عز وجل عنها وحرمها علينا وبين أن من وقع فيها كان منافقا. لها ركنان، ركن باطني وهو الأصل وركن ظاهري. أما الركن الباطني فهو المحبة لأعداء الله عز وجل. فارق كبير جدا بين الإحسان إلى غير المسلمين، لأن الله عز وجل أمرنا بهذا لا سيما مع أهل الكتاب، لا سيما مع النصارى، لأنهم أقرب مودة للمسلمين. ولذلك تجد أن أكثر الذين يدخلون في الإسلام من غير المسلمين من النصارى. طيب، ولها ركن ظاهري، والركن الظاهري هو النصرة في دينهم الباطل. نحن بنعتقد أن دين الإسلام هو الدين الحق، وما عدا الإسلام فهو دين باطل. ليه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى أنزل أولا التوراة على موسى عليه السلام، فكان الواجب على بني إسرائيل أن يؤمنوا بموسى عليه السلام. ثم بعد ذلك لما جاء عيسى عليه السلام صار من آمن بموسى عليه السلام ولم يؤمن بعيسى كافرا، بل لابد أن يؤمن أيضا بعيسى عليه السلام. ثم لما جاء محمد صلى الله وسلم عليهم جميعا كان الواجب أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كانوا غير مسلمين وكانوا كافرين بالله تبارك وتعالى. لكن أهل الكتاب ربنا سبحانه وتعالى فرق بينهم وبين غيرهم، والله تبارك وتعالى الذي أمرنا أن نلتزم معهم بالحسن وما إلى ذلك سماهم وحكم عليهم بهذا. الهوجة القائمة دي كلها لا ينبغي للمسلم أن تهتز له شعرة فيها، الثبات على الحق، الثبات على الحق. وأذكر دائما بأثر حذيفة الذي ذكرته مرانا في الفتنة التي تموج كموج البحر، قال حذيفة لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، أي ما عرفت الحق من الباطل، وإنما الفتنة أن يلتبس عليك الحق بالباطل. واعلم علم اليقين أن أحدا على هذه الأرض لا يملك لك ضرا ولا نفعا، بل كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي وأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. طبعا احنا الآن في عالم الفضائيات، كل شيء بيسجل وكل شيء بينزل على الانترنت بعد ذلك، واليوتيوب ومش اليوتيوب قصة كبيرة جدا. فأنا عزمت كلامي هذا لقائليه، عليك أن تراجعي، إن كان يهمك أن تراجعي كلام هؤلاء راجعي. القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذا كتاب لسان العرب هذا كتاب يفسر المعاني، معاني الكلمات عند العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. إن كنت لا تعترفين بالمفسرين دعنا من المفسرين ولنتناقش بنص الوحي، بالوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقط أعلني أنك قبلت، لأن حضرتك بتقولي يعني ليتسع صدره للحوار، أنا أتسع صدري جدا للحوار بإذن الله تبارك وتعالى، وأرجو الله عز وجل أن يرزقني وإياك سعة الصبر، سعة الصدر. لكن لابد من الاتفاق على المرجعية، فأنا أطالب الأستاذة بأن هي تعترف بأن المرجعية الكتاب والسنة، أطالبها أن تعترف بهذا، لأن الواضح من كلامها أنها لا تأخذ من الكتاب والسنة. طيب عرفنا الآن أو ذكرنا تعريف النفاق، هيا لنستعرض مع الأستاذ الحمدي لنستعرض بعض المقاطع للأستاذ. تفضل يا أخي.
القلوب أريجه قد فاح من هذا.
أن يلغي المادة سينما الدستور.
أنا أقول أنا أطالب أن تلغى. ما معنى أن مصر بلد إسلامي معناها أن كل مسيحي هو مواطن من الدرجة الثانية، وده مش حقيقي.
المسيح ليس مواطنا من الدرجة الثانية.
النص الثاني في الدستور يقول هذا.
أقول
شيخ علي أنت رد عليها، هي بتقول لك روح النص، يعني هل انه احنا ما يحقلنا انه احنا ننظر نروح
النبي عليه الصلاة والسلام قال من اذى ذميا فقد اذاني.
تعدد الجزاء يا شيخ علي.
انت اذا مطالب امام الله يوم القيامة ان تؤتي كل امرأة ظلمت فوق هذه الارض حقها، اذا كنت اهلا لهذه المسؤولية وتستطيع ان تواجه الله كل امرأة ظلمت.
معلش
بقى يا استاذ العزيز، انا وحضرتك عمال ماشي يعني ده حفظ مش فاهم، معلش اسمح لي يعني اجيب عن الشيخ عن سؤالي، ماذا لو مرض الرجل ماذا تفعل الزوجة في الحالتين؟
كما فعلت نعسى بسيدنا ايوب عليه السلام.
وهل في نساء قسم من الرجال مرض مرض خفيف يتركها بدون ان تمرض يتركها ويتزوج عليها؟
لا انا شايفك يعني
شيء من العدل يا فضيلة الشيخ، شيء من العدل.
عايزك تتكلمي كده برقة وكده
يا استاذي العزيز، انت رجل، انت رجل محض مصادفة، مش لما انا امرأة محض مصادفة. انا لا ادافع عن المرأة لاني امرأة، انا اتكلم انتصارا للجمال والحق. ارجو ان تتفق
ان الاستاذة صرحت بأنها تريد إلغاء المادة الثانية التي تنص على أن مصر بلد إسلامي. أنا بسأل السادة الحاضرين المشاهدين، هل مصر بلد إسلامي فعلا أم ليس بلدا إسلاميا؟ ده السؤال. فهي أعلنت تمردها على المادة الثانية بزعم أن الأقباط، وأنا أحب لا أحب أن نسمي الأقباط لأن القبط هم سكان مصر، فنحن قبط المسلمون وهم قبط النصارى. وهي في موضع آخر سيعرض عليكم إن شاء الله قالت هؤلاء أصل البلد وأصحاب البلد، إلى أن جاء الغزو العربي أو الفتح الإسلامي، عشان هما بيكرهوا كلمة الغزو العربي وإن كان هو غزوا عربيا يعني ليس فتحا إسلاميا. نستمع هذا المقطع بالمرة. أخ حمدي تفضل.
لأن القرآن يعني لديك آية تقول مثلا لكم دينكم ولي دين، وآية أخرى تقول قتلوهم بينما ثقفتموهم مثلا، يعني عندك آيات تكاد تكون متناقضة، 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 أيها إلى أيها
نبي. القرآن يناقض بعضه بعضا للأسف،
ينسخ بعضه بعضا، ليس هذا قولي قول.
فإذا الأستاذة تريد إلغاء المادة الثانية باعتبار أننا لسنا بلدا إسلاميا، هذه واحدة. في كلامها مع الشيخ لاحظ أسلوب الكلام مع شيخ كبير، طبعا علشان بس لكي لا نظهر صور النساء غير محجبات ولا محجبات على شاشة قناة الناس، لكن هي كانت تناقش شيخا كبيرا في السن. صحيح الشيخ ربنا يكرمه تعلل بأشياء فما استطاع أن ينصر الحق. هي كانت تكلمه عن تعدد الزوجات وتذكر له أن الرجال يسيئون معاملة النساء، فالشيخ قال طيب يعني افرضي ان المرأة مرضت فما يتزوج عليها، ايه طب افرض ان الرجل مريض تتزوج عليه بقى هي كمان. وبعدين يعني المفروض اساسا ان نقرر ان اجماع العلماء منعقد على انه يجوز للرجل ان يتزوج اكثر من امرأة بحد اقصى 4 نسوة في وقت واحد دون اي سبب. واما الكلام الذي قاله البعض انما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة ليوطد علاقته بابي بكر، وتزوج من حفصة ليوطد علاقته بعمر، وتزوج من فلان ليوطد علاقته بالقبيلة كذا، طيب ما خلاص اي واحد عايز يتزوج يتزوج ليوطد العلاقة بين المسلمين. كل ده كلام لم يأتي به نص، لم ينص على العلة، ومن ثم فإن العلماء قاطبة على أن الرجل يباح له هذا. طب لماذا لا يباح للمرأة؟ الله عز وجل خالق السماوات والأرض هو الذي قرر هذا، خلق آدم عليه السلام وخلق إبليس وخلق الملائكة، والملائكة عباد مكرمون، لكن أسجد الملائكة لآدم فسجدوا وأبى إبليس أن يسجد، وزعم أنه خلق من عنصر من عنصر أرقى من العنصر الذي خلق منه آدم، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. ما هي دي مخلوقات وحيدة هي. ربنا سبحانه وتعالى ميز بعضها وفضل بعضها على بعض، بل فضل بعض الرسل على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ورفع بعضهم درجات. فإبليس أبى أن يستجيب لأمر الله عز وجل، وكما قال أهل العلم نظر إلى الأمر ولم ينظر إلى الآمر، هذا أمر جاءك من الله عز وجل من الخالق، فأنت لا خيار لك في هذا. والأستاذة بتقول للشيخ أنا أحملك مسؤولية النساء المعذبات، لأن الرجل بيدي مراته بالجزمة وبيعذبها وبيبهدلها، طب خلاص الأوجه أن تقول يا أستاذة فاطمة نمنع الزواج، لأن الرجل سيء الخلق سيكون سيء الخلق مع امرأة او مع امرأتين او مع 3 نسوة او مع 4، فالاولى بقى ان حضرتك تقولي نمنع الايه تعدد الزوجات، نمنع الزواج اصلا مش تعدد الزوجات، نمنع الزواج اصلا. ثم انها احتجت في كلامها هذا باثر عمر في تعطيل حد السرقة في عام الرمادة اي المجاعة، أقول وأكرر هذا الأثر لم يثبت بإسناد صحيح، سلمنا أنه صح عن عمر أنه فعل هذا، عطل حد السرقة، هذا لأنه لأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اضرأوا الحدود بالشبهات. قد يقول قائل هذا إسناد متكلم فيه، طيب لكنه يؤيد هذا الحديث القاعدة أن اليقين لا يطرح بالشك، اليقين لا يطرح بالشك. ففي عام المجاعة والإنسان مطالب في حالة الجوع بأن يأكل حتى ولو أكل الميتة، إن كان هذا سيبقي على حياته وإن كان عدم الأكل سيجعله عرضة للأخطار، فإن الميتة التي حرمها الله عز وجل تصير حلالا في هذه الحالة. لكن هل يتصور أن عمر رضي الله تعالى عنه عطل حد السرقة عن الأغنياء؟ يعني هل يقال بإطلاق عطل عمر حد السرقة؟ هذا مما يعني أنا أطالب بمراجعة المحلى لابن حزم رحمه الله، ففيه كلام نفيس، قال لا يظن بعمر الفاروق المحدث الملهم، لا يظن به أن يعطل حد السرقة عن سارق غني، لكن متى لا يقام حد السرقة؟ إن كان الرجل الذي أمامي جائعا فقيرا محتاجا وفي عام مجاعة ولا يجد ما يأكل، يعني كالصومال مثلا الآن أو أخف من الصومال، يعني لا أقول لابد أن نصل إلى حد الصومال، لا ممكن أقل من الصومال، فهي كانت تتكلم معه في هذه المسألة. ثم أنها صرحت بأن آيات القرآن تكاد تكون متناقضة، هذا القرآن كلام ربنا عز وجل، قالت تكاد الآيات أن تكون متناقضة، لكم دينكم ولي دين مع القتل بالسيف وما إلى ذلك، فهذا تناقض. الشيخ قال لها هناك نسخ في القرآن، قالت هذا كلام فقهاء، هذا كلام فقهاء، يعني إذن هي تثبت أن القرآن متناقض. والمعروف عند جميع المسلمين وأهل العلم أن الشرائع نزلت تدريجية، يعني مثلا نزل قوله تعالى أولا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ضيق عليهم سبحانه وتعالى المساحة التي يشربون فيها الخمر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والصلاة وراء بعضها، إذن لن يستطيع الإنسان أن يشرب الخمر إلا بعد صلاة العشاء، ولا يمكن أن يتمادى طول الليل لأن هذا سيؤدي إلى أن يدخل صلاة الفجر وهو سكران، فضيق عليهم سبحانه وتعالى مساحة الشرب. قال بعد ذلك سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر، هذه مرحلة قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، إلى أن نزل قوله تعالى في المائدة وهي من آخر ما نزل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لكن الأستاذة مصرة وحريصة على أن تثبت أن آيات القرآن تكاد تكون متناقضة وتصرخ بأي آية نعمل. الجهاد فرض على مراحل، أيضا فرض على مراحل، منع الله عز وجل المسلمين أصلا من الجهاد أو قتال أي أحد، ثم بعد ذلك أذن للمسلمين، ثم بعد ذلك أمر بقتال من يعتدي على المسلمين، أن نقاتل من قاتلنا، وهكذا مرت الشريعة بمراحل متعددة في أحكام مختلفة. فخلي بال ستك معايا، الأستاذة تريد إلغاء المادة الثانية، تعترض على تعدد الزوجات، تقول آيات القرآن تكاد تكون متناقضة، خلي بالك الكلام عن الإسلام، لنرى بعد ذلك الكلام على غير الإسلام. تفضل أستاذ حمدي.
أنا عايز أعرف دول موقفهم إيه، يعني ليه إسرائيل جهة يعني يخاف منها والأقباط أصحاب البلد حقيقيين قبل ما ناجي وقبل ما كل العرب اللي هم مع الفتح العربي، بلاش أقول الغزو العربي عشان بتزعلهم قوي مع إنه غزو عربي، ما بقولش غزو إسلامي، بقول فتح إسلامي وغزو عربي، أصحاب البلد الحقيقي ما لهمش تمن. ليه؟ أنا أسفة، وأنا النهاردة اشترطت عليكم، قلت لكم لو جيت فأنا هتكلم openly وهتكلم بكل اللي عايز أقوله، وليكن اخر لقاء بيني وبينك.
الاستاذه طبعا وقعت في غلط شديد في 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 غلطه رهيبه. طبعا هي غلطه متعمده ان هي بتقول اسمحوا لي انا قلت ان اتيت ساتكلم بصراحه. فهي بتقول الاقباط اصحاب البلد الحقيقيون. الاقباط مين؟ هل تقصد النصارى؟ طبعا هي تقصد النصارى في كلامها، والا فنحن اقباط، نحن من القبط المسلمين، والقبط هم اهل مصر. القبط هم اهل مصر. فهي لما تقول ان الاقباط يعني النصارى اصحاب البلد الحقيقيون، وان الغزو العربي او الفتح الاسلامي، وان كانت تميل الى انه الغزو العربي، ده ترويج للكلام الصادر من بعض الجهات العليا في الكنيسة. الانبا بشوي قال نفس الكلام، قال هؤلاء ضيوف عندنا، نحن اساسا مصريون واجدادنا مصريون، لكن لما جاء الفتح الاسلامي شاء الله عز وجل لبعض الناس ان يهتدوا الى الاسلام، وشاء عز وجل ان يظل البعض على الايه، على نصرانيته. فمن الناس من دخل الاسلام، ومنهم من لم يدخل الاسلام وظل على نصرانيته. فالاستاذة هنا بتقول ان الاقباط هم اصحاب البلد الحقيقيون، وان الغزو العربي، وهي تميل الى تسميته بالغزو العربي اكثر من مسألة الايه، الفتح الاسلامي، لانهم بيزعلوا قوي من حكاية الايه، الغزو العربي. اللي بيزعلوا قوي اللي هو مين؟ المسلمون يعني. طيب احنا شفنا بقى الكلام ده على الايه، على الايه، على الاسلام والقرآن وما الى ذلك. تعالوا بقى لنرى وجها اخر. تفضل يا اخ حمدي.
ما اتكلمش خالص علي في الطرفين.
المسيح المتطرف يطبق كتابه حرفيا، اللي هو السلفي السلفي المسيحي يطبق كتابه حرفيا، هيحب عدوه ويصلي لمبغضيه ويحسن الذين اساءوا اليه، ده الحرف بتاعه.
ما انا ما اعرفش،
ما عندوش جهاد، حتى الاستشهادي عنده،
ما اعرفش المتطرف والمتشدد ده، ما اعرفش افرزه.
انا عايزه اقول لك، انا الاستشهاد عندي في الاسلام في الجهاد ان انا احط حزام ناسف واروح ابقى احرر ارض اعمل كذا.
مين قال لك ان ده الاسلام؟
الجهاد، الجهاد.
مين قال ان ده هو الاسلام؟
التأويل السيء للنص. التأويل السيء للنص. الاستشهاد في المسيحية انه يقبل الشهادة ويقول لك مع المسيح ذلك افضل.
مصر طول عمرها دولة معتدلة.
بس عايز اقول جزء، انا عايز اقول جزء.
عمرها دولة معتدلة
طبعا، لغاية امتى يا معتدلة؟ لغاية الثمانينات.
طبعا هي عقدت مقارنة بين الاسلام والنصرانية في مسألة الايه، الجهاد. فقالت الجهاد عندي في الاسلام هو عبارة ان احط حزام حوالين نفسي وافجر نفسي في الاخرين واحرر الارض وما الى ذلك، احرر الارض. لكن عندهم المسيح السلفي بيحب عدوه ويصلي لمبغضيه وما الى ذلك. خلينا في الجزء الاخراني ده، ان المسيح السلفي بيحب عدوه ويصلي لمبغضيه. هل انتم وجدتم هذا؟ هل نحن رأينا هذا؟ هل نحن سببناهم او سببنا نبيهم؟ نحن نعتقد ان الذي يسب اي نبي من الانبياء فهو كافر مرتد خارج عن دين الاسلام. فنحن لا نسب نبيا من الانبياء، ونؤمن بجميع الانبياء، ونقول ان اولي العزم من الرسل هم الذين بلغوا الغاية، ابراهيم عليه السلام، نوح عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم، عليهم الصلاة والسلام جميعا. فهي تقول الاسلام عندي، الجهاد في الاسلام عندي، اراقة الدماء وسفك الدماء وما الى ذلك. لكن عندهم ان يقبل الشهادة. يعني يقبل الشهادة؟ مش يعني ايه يقبل الشهادة دي؟ الم يقل الانبا بشوي ان احنا جاهزين لاراقة الدماء في سبيل المسيحية؟ طبعا هي لم تذكر حرفا عن هذه الكلمة، لكن طبعا لابد ان تذكر مسألة الايه، كلمة انا بهزر عن اللي قال غزوة الصناديق، وبعدين قال انا بهزر. طب والله الاخر قال ابشع من هذا ولم يقل انا بهزر، قال ابشع من هذا ولم يقل انا بهزر. لكن انظر الى الكلام عن الاسلام وعن المسيحية. تفضل يا اخ حمدي. مسألة تفعيل
قانون إزراء الأذية
أو مادة في الدستور
الذي طبق بكل حرفان على نصر حامد طبق نصر حامد أبو زيد الله يرحمه فكفر وفرق بينه وبين مراته مع انه راجل مفكر زي سنة 26 طه حسين عمل كتاب في الشعر الجاهلي وطلع محمد نور الراجل الرائع النائب العام قال هذا بحث يصيب ويخطئ ما فيش حاجة اسمها يكفر ولا حاجة اسمها يطرد من الجامعة وطلع كلنا عارفين قصة استدعاء وهو اتفصل من الجامعة من العمادة واحمد لطفي السيد خرج من الاستقال وهكذا شوف كنا 26 قد ايه رقيين ودلوقتي فعل على طبق على نصر حمد أبو زيد لماذا لا يطبق على هذه الكم من اللي بيكفروا وليل ونصر
الأستاذة ذكرت مثالين المثال الأول هو نصر حمد أبو زيد الذي ترحمت عليه هذا محكمة النقد محكمة النقد يعني هي بتعترض على محكمة النقد تعترض على الفتوى الصادرة المجمع البحوث الإسلامية والتي استند إليها حكم محكمة النقد بالتفريق بينه وبين زوجه وبالحكم عليه بالردة فده حكم قضائي هي تعترض على فتاوى الشيوخ طيب خلاص بلاش الشيوخ بتعترض أيضا على حكم قضائي نهائي بتعترض عليه وبتقول ده بدون حق وفرق بينه وبين زوجه في شريعة الإسلام يا أستاذة فاطمة الإسلام ده بعد ما يدخل فيه الإنسان والعلماء أجمعوا على أن من نطق الشهادتين صار مسلما في الظاهر والله يتولى السرائر طيب نطق الشهادتين النوع مع نطقه للشهادتين أنه مؤمن بكل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم جملة واحدة وعلى الغيب صار مسلما في الظاهر والباطن يقول لنا كل اللي جاي به الرسول حق دون أن يعرف تفاصيل لكن بعد ذلك عند الدخول في التفاصيل تيقن من أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الحكم فلم يعجبه واعترض عليه كل عمل له نواقض الإنسان لو أن إنسانا دخل في الصلاة صلى صلاة رباعية قرأ في الأولى بسورة البقرة وفي الثانية بآل عمران وأطال الركوع والسجود ثم إنه قبل أن يجلس للتشهد للخروج من الخلاف أبي حنيفة قبل أن يجلس للتشهد يعني فضل في الصلاة خلاص واحد بصلي بقاله ساعتين خرجت منه هفوة ريح خلاص نقضت صلاته وبطلت عليه أن يعيدها مرة أخرى فالإسلام أيضا له نواقض الذي يعترف في شريعة الإسلام الذي يعترض على حكم من أحكام الله أو يزدري حكما من أحكام الله تبارك وتعالى فهذا حكمه معروف وهذا إجماع للمسلمين أنه يخرج عن الإسلام في هذه الحالة ليه؟ لأن ده جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى القرآن فلا يصح أن أصدقه في بعض الكلام وأن أكذبه في كلام آخر لا يصح إطلاقا إيمان بالله مع تكذيب كلامه ولو في كلمة واحدة سبحانه وتعالى هو الذي يقرر هذا عز وجل أنا أريد أن أقول يا أخواننا لكن خلينا الأول نعلق على كلامها عن الدكتور طه حسين في الشعر الجاهلي الدكتور طه حسين في كتاب الشعر الجاهلي قال للإسلام للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وعيسى عليهم السلام وللتوراة أن تحدثنا عنهم أيضا عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وللتوراة أن تحدثنا عنهما أيضا لكن ليس معنى هذا أنهما شخصان حقيقيان موجودان لا لابد من إخضاع هذا الكلام لمنهج ديكارت في الشك أولا يعني إذن القرآن يحدث زي ما هو عايز والتوراة تحدث كما تريد لكن نحن لا نخضع لهذا أو لا نصدق هذا حتى نخضعه لمنهج ديكارت فرجع المنهج ديكارت حاكما على كلام الله تبارك وتعالى ومن ثم أفتى العلماء بكفره وردته وخروجه عن الإسلام في ذاك الوقت وفصل من الجميع والذين يعني انحازوا له مثله. مثل هو نفسه حتى اعلن انه يعني صاغ كتابا اخر سماه الادب الجاهلي بدل الشعر الجاهلي. والقصة يا جماعة مبسوطة من اراد ان يراجعها لانها كانت حقبة في غاية السواد. وانا هنتهز فرصة ان الاستاذة فاطمة فتحت القصة دي لآتي اليكم بالاحداث التي دارت في هذه الحقبة ليس من خيالي، لا ده من كتاب الاستاذ المؤرخ الدكتور محمد حسين بعنوان الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر. ده مؤخر مؤرخ واستاذ في جامعة الاسكندرية. الاستاذ الدكتور ده كان بيشوف الاحداث اللي بتحصل ايه، الاحداث اللي لها اي اتجاه وطني وكيف اثرت على الادب من شعر ونثر وقصة ومسرحية وما الى ذلك. فهذا الكتاب نقل فيه نقولات عن الدكتور طه حسين وعن الاستاذ سلامة موسى والاستاذ عبد العزيز باشا فهمي وما الى ذلك. دي حقبة لازم تعرفوها، دي اللي الشوارع مكتوب اسمائهم الان وما الى ذلك، نشوف الناس دول كانوا ايه بالضبط. فالدكتور طه حسين لما طرد من الجامعة طرد بهذا السبب. الاستاذة بتقول ان كان زمان احسن من دلوقتي لان الناس انحازوا اليه وتم الغاء هذا الحكم، لكن الحكم اللي اتحكم بيه على الدكتور نصر ابو زيد لم يتم الغائه. فانا ذكرت لكم الواقع، نشوفوا رايكم ايه. ان القران يحدثنا زي ما هو عايز عن ابراهيم واسماعيل عليهما السلام، والتوراة تحدثنا كذلك ما شاءت، لكن ليس معنى هذا انهما موجودان، لابد من اخضاعهما لمنهج ديكارت في الايه في الشك. تفضل يا استاذ حمدي.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله. هذا ما قال للأستاذة فاطمة بتاريخ 24/1/2011 بعنوان الجمال في دير العذراء. بتقول: دعوة طيبة وصلتني قبل شهرين لإلقاء محاضرات حول الجمال في دير الايه العذراء. سيدة البشارة بكينج ماريوت رحبت دون تردد رغم ان الندوة تزامنت مع ايام عيد الاضحى، في عيد الاضحى لانها الاجازة الرسمية التي تتمكن فيها الراهبات من الحضور. طيب، وترك رسالتهن الميدانية النبيلة في المدارس والمستشفيات والجمعيات الأهلية. ده دور التبشير، هن عملنا بالتبشير. طيب، رحبت بكل فرح. طيب، ثم قالت وجوه مرت عليها السماء بريشة الطهر والجمال البكر ففاضت بنور ينبع من العمق. فهل من اليسير الكلام عن الجمال نظريا أمام لوحة من الجمال الحي؟ ضعف هذا من صعوبة الكلام عن شيء هو في الأصل عصي على التعبير، على التعيير والتعبير، اسمه الجمال. إلى أن قالت في صباح اليوم التالي، يعني هي الأستاذة فاطمة باتت في الدير، حضرت معهن الصلاة والقداس، فهالتني لوحة أخرى من الجمال الحي، خشوع حقيقي وترانيم عذبة، تذيب القلب حبا للكون ولخالق هذا الكون. نصلي لإخواننا أصحاب الديانات الأخرى ليحيوا عمق إيمانهم. نصلي من أجل كل إنسان يمارس العنف باسم الدين ليكشف غنى وعظمة حب الله. سمعت الراهبات يقولن هذا وقرأته في كتب الترانيم الموضوعة أمام كل مقعد، على أن إتقانهن الصلاة لا يجب حياتهن بنفس مستوى الإتقان. في الصباح التالي، يوم تالي، تحدثت في محاضرتي الثانية عما سميته إسفكسيا الجمال. انتهى هذا الكلام، يعني أنا نقلت محل الشاهد أن الأستاذة بتصف ما حدث في الدير وأنه كان لوحة روحانية وما إلى ذلك. طيب، في مقالة بتاريخ 31/3/2008 كتبت: عزيزي الله، عزيزي الله صديق يعني، من رسم الخطوط حول الدول؟ ده السؤال. عنوان مقال كتبته مؤخرا بعمود الأسبوع بجريدة الوقت البحرينية. صحيح أن المحرر اختصر العنوان إلى آخر كلامه، والحق أن المقال لا يخصني إلا بقدر جهد الترجمة وبعض التقديم، وبالتالي هو شرف لا أدعيه، وإن كان تهمة لا أنكرها. المقال اللي هي كتبته شرف لا تدعيه، ده مش ديها، لكن هي تهمة لا تنكرها، إذن هي موافقة على ما كتب في الإيه؟ في المقال. طيب، بل تمنيت أن أكون فاعلتها، سوى أن الفاعل الحقيقي شخص أكثر مني جرأة وحرية وتحليقا، لأنه بعد لم يتعلم ثقافة قص اللسان وتهذيب الأظافر. الفاعل مجموعة من الأطفال الأمريكان طلب إليهم توجيه رسائل إلى الله. نعم، ليس هنا العجب، العجيب هو أن المدرسة هي صاحبة هذا الطلب الجميل الشاعر، ثم وهو الأعجب أن يقوموا بنشر هذه الرسائل في الصحف. لم يصفع الطفل الذي قال: عزيزي الله لماذا أنت مختف؟ هل هذه خدعة مثلا أو لعبة ما؟ ولم يتهم بالبله من سأل: عزيزي الله من يقوم بمهامك يوم أجازتك؟ ولم تقم دعوى حزبة بتهمة الاستهانة بالمقدس على نورما إذ سألت: هل فعلا كنت تقصد أن تكون الزرافة هكذا، أم حدث ذلك نتيجة خطأ ما؟ أو على من قال: من فضلك أرسل لي حصانا صغيرا، ولاحظ أنني لم أسألك أي شيء من قبل، يمكنك التأكد من ذلك بالرجوع إلى دفاترك. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم تنهر التي سألت بكل براءة وعمق: عزيزي الله من رسم هذه الخطوط حول الدول على الخريطة؟ يبقى تقول إيه: سوى أن أطفالنا يتعلمون الصمت الأبدي بعد أول صفعة الزجرة من الأم أو المعلمة بمجرد طرح مثل هذا السؤال، ليتقن بقية حياته لا أن يصمت عن السؤال فحسب، بل عن التفكير أيضا. كنت في مدرسة قبطية، معظم طلابها ومدرسيها مسيحيون، فكانوا في حصة الدين يعزلوننا نحن الأقلية المسلمة في فصل مجاور لتعلمنا المعلمة أن الله سوف يحرقنا إن نحن كذبنا أو شتمنا أو نابرنا في كراسة زميل، وسيقطع أوصالنا إن نحن خالفنا أوامر الماما أو شردنا في الحصة أو لعبنا ولم نذاكر. أستاذ يعني أدي المقال الذي تمنت الأستاذة أن تكون صاحبته، يعني صاحبة هذه الأسئلة. وليس الأمر عندنا أن الطفل إذا سأل هذه الأسئلة يضرب، لكن يعلم، لأن الطفل ليس مكلفا، يعلم أن الله عز وجل ليس كمثله شيء ولا يرى سبحانه وتعالى ونحن نراه، ويعلم أن الله عز وجل لابد أن يعظم في قلوبنا ولا يمكن أن يتكلم عنه بهذه الطريقة. لكن آدي الأستاذة فاطمة نعود. أو نظرنا في كراسة وسيقطع أوصالنا إن نحن خالفنا أوامر الماما أو شردنا في الحصة أو لعبنا ولم نذاكر. تقريبا كل ما يفعله الأطفال كان على قائمة عذاب الله. هكذا يقر المعلمون في وعي الأطفال أن الله سادي متفرغ لتعذيب الأطفال. هل هذه طريقة يتكلم بها على الله أستاذة فاطمة؟ على كل حال أنا لا أطالبك بأن تحكمي على كتاباتك، لكن كلامي موجه إلى القراء. تقول في رسالتها إلي، يبقى احنا تكلمنا عن مسألة المنافقين، عرفنا النفاق وشفنا الكلام ده، شوف بقى اللي ينطبق عليه. معايا كلام كتير بس وقت البرنامج ليس لا يسمح بأكثر من هذا. طيب ذاك أن من فرط إعلائنا لله لا نراه ظالما يحب بعض عبيده ويكره آخرين. هل يكره الله؟ أيجتمع الجمال الكلي والنور الكلي الكمال والاكتمال والرحمة والبهاء والعلو مع الكراهة والتحيز والعنصرية والقتل والدموية؟ لا إله إلا الله، مستحيل أن نصدق ما يحاولون لصقه بالله من صفات حاشاه أن تمسه، ولأننا صورة الله على الأرض فلا بد أن نتمثله فلا نكره. هذا الكلام كله ضلالات وظلمات بعضها فوق بعض. أولا، كون أن الله عز وجل يكره، إحنا لا نعلم عن الله عز وجل إلا بالقدر الذي أخبرنا به في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجدنا أن الله عز وجل قال في سورة التوبة: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. كره الله انبعاثهم، يعني إذن الله عز وجل يكره. هل ككرهنا؟ لا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لكن بيكره سبحانه وتعالى. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. وكذلك قال عز وجل في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أبغض الرجال إلى الله يعني يبغض إنسانا، وبغضه الإنسان الأشد. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. أبغض الناس إلى الله ثلاثة، خلي بالك من نمرة اثنين يا أستاذة فاطمة. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. آدي حديث. حديث آخر في الصحيحين عن عبادة بن الصامت وعن عائشة، وفي صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا عن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها أو بعض أزواجها كذا يقول الراوي: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. فقال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر أو المنافق إذا حضر، يعني حضره ملك الموت، بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. كره لقاء الله وكره الله لقاءه. كذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وفي سنن الترمذي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريلا، نادى جبريل إني أحب فلانا، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. القبول لدى من؟ لدى عباد الله الصالحين، ليس لدى عباد الله المجرمين المنحرفين، لأن هؤلاء لا يزالون يبغضون أهل الاستقامة كما ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين أمنوا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. كذلك روى الإمام أحمد عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الناس إلى الله إن الله يبغض الفاحش المتفحش، الفاحش المتفحش. وكذلك روى ابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض كل جعذري جواب. الجعذري هو الفظ الغليظ المتكبر، والجواب هو الجموع المنوع. إن الله يبغض كل جعذري جواب، سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. يبقى اتضح أن ربنا سبحانه وتعالى بيكره في الكتاب والسنة. واعتقد أنه يكره من زعم أن كلامه متناقض، ظاهره التناقض. إن إنا إليه راجعون. طيب وبعدين بتقول إيه بقى؟ مع الكراهة والتحيز والعنصرية والقتل والدموية. سبحان الله، الله عز وجل مع كماله وجلاله. المسألة ليس بظنك أستاذة فاطمة، المسألة نصوص، نصوص شرعية. مع كماله وجلاله سبحانه وتعالى كيف لا يؤمن به العبد؟ كيف ينعم على العبد بكل هذه النعم؟ وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. كيف يمدنا بكل هذه النعم سبحانه وتعالى من نعمة البصر والنعم؟ لا لا، في النفس نعم كثيرة جدا جدا جدا، وآياته دالة على وجوده، ومع ذلك يكذب عز وجل ويكفر به. كيف يزعم أنه اتخذ صاحبة وولدا؟ وهذه شتمة للرب عز وجل. هو يقول هذا في الحديث القدسي المخرج في الصحيح، شتماني ابن آدم. وأما شتم، أنا بذكر الحديث باختصار للوقت، وأما شتمه إياي فزعمه أنني اتخذت صاحبة وولدا. واحد يقول هي دي شتيمة؟ آه طبعا. تعال على أي إنسان وقول فلان ده تزوج أنثى أي حيوان، تزوج بقرة، تزوج لبؤة، تزوج قطة، يعني مارس معها، يعني ده شيء في منتهى العدل. طبعا دي شتيمة، شتيمة ولا مش شتيمة؟ فكيف مع أننا جميعا مخلوقون، فكيف يزعم أن الخالق عز وجل فعل هذا مع مخلوق من مخلوقاته؟ الأستاذة بتقول أنا مش عارف فأخذ الاتصالات ولا أكمل المقالة، أنا مش عارف. هي بتقول انزعج مني الشيخ عبد المقصود لأنني ناديت وزراء التعليم في العهد السابق، وسوف أظل أنادي القادمين بإذن الله بأن يقرروا في مناهج التعليم القليلة، بأن يقرروا في مناهج التعليم القليلة من الهيروغليفية والقبطية، كي لا ينشأ النشأ أميا بلغتي بلده الأصليتين اللي هي الإيه؟ الهيروغليفية والقبطية. طيب كي لا ينشأ النشأ أميا بلغتي بلده الأصليتين، يعني مجرد يفك الخط لنمحو أميتنا بلساننا القديم كي لا يندثر، فمن العيب إلى آخر كلامها. ويقول إنني طالبت بإلغاء اللغة العربية وهذا غير صحيح. في الحقيقة أنا أولا أوجه الشكر إلى ابني وأخي في الله أسامة حشمت، لأنني يعني أتعبه معي كثيرا في استخراج هذه المواد من على الإنترنت، أنا ما عنديش إنترنت ولا أتعامل معه. ويقول إنني طالبت بإلغاء اللغة العربية وهذا غير صحيح، هي بتقول هذا غير صحيح، وأنا أقول يا أستاذة فاطمة وكلامك هذا غير صحيح. أنا لم أقل عنك إنك طالبت بإلغاء اللغة العربية، أنا قلت يعني لغتنا العربية. طب الأولى، هل أنت دائما تنتقدين الذين لا يحسنون كلامه بالعربية؟ النشأ اللي طالع كله لا يعرف شيئا عن لغته العربية، وكلام رفيق جدا، حتى المذيعين والمذيعات كثير منهم لا يعرف اللغة العربية ويخطئ أخطاء فاحشة. طيب يبقى الأولى أن نتعلم ما ينفعنا. لغتنا العربية هذه لغة القرآن، إن كنا نؤمن بأن القرآن كلام الله عز وجل. لكن طبعا عشان انت حضرتك بتظن ان القرآن ده ظاهره التناقض، مش عارفة تعملي بايه، بالآية دي ولا بالآية دي ولا بايه ولا بايه، طبعا لازم يبقى اللغة العربية ليست لها اي اهمية عندنا. فهل حضرتك كنت فعلا بتطالبي بهذا؟ ابدا. احنا هنقرأ كلام الاستاذة المنشور بتاريخ 23/2/2010، بتقول ايه؟ للمرة الالف، يوصي الدكتور زاهي حواس بتقرير اللغة الهيروغليفية بمناهج التعليم على مدار 20 عاما، قدمت مطلبه مرارا لمجلس الشعب ووزارة التعليم المتعاقبة، ولم يستجب احد من المسؤولين المصريين القائمين على التعليم المصري بتنفيذ هذا المطلب المصري. ومجددا تقدم باقتراحه للدكتور احمد زكي بدر وزير التعليم الذي عساه ان يستجيب. يحلم حواس ونحلم معه بتدريس اللغة المصرية في المدارس، بحيث يكون بوسع الطالب على الاقل كتابة اسمه بأبجديتها، تدريس اللغة المصرية في المدارس بحيث ان الطالب بالأبجدية. يحلم بان يكون درس الهيروغليفية جزءا من مادة التاريخ المقررة على الطلاب بالسنوات الاولى ثم بتكثيفها في المرحلة الثانوية. ولان الشعراء طماعون
طامعون في الجمال، في الجمال. الدكتور حواس بيحلم بكده، هي بتحلم بايه بقى؟ فانني احلم بان تدرس لغتنا القديمه بعمق اكثر يطيح للطالب كتابه موضوع تعبير، مش مجرد كتابه نسب، كتابه موضوع تعبير يطرح فيه رايا حول قضيه ما، ده باللغه الايه الهيروغليفيه. واحلم كذلك بانشاء فصول للتعليم الحر عشان الكبار كمان يتعلموا، مش طالب الصغار بس. وبعدين بتقول ايه كمان؟ لكي اتعلم امثال من لم يعد لهم مكان على مقاعد الدرس. احلم ان تحمل شوارعنا وميادننا، شوارعنا وميادننا اسماء فرعونيه كما بعض مدن الجنوب المصري. احلم بتصميم عالم جديد لمصر لا يشبه الاعلام الاخرى، عالم يحمل عين حورس او مفتاح الحياه او راس امون او مسله فرعونيه او الاهرامات الثلاثه. احلم. طيب شوف بقى الأستاذة بتقول ايه، يحمل عين حورس او مفتاح الحياه، كل دي اخواننا شعارات للماسونيه. بتقول كمان ايه؟ بل ان ادمغه ابنائنا محشوه بافكار سفيهه تقول ان الاثر المصري القديم الذي لنا حظوه القيام عليه والاقامه في رحابه مجانا فيما يدفع السواح الالاف لرؤيته ليس الا مسوخا واوثانا علينا محوها ليرفع الله غضبه عنا. يحزنني ان الامهات لا يسمين مواليدهن حابي. يلا يا جماعه خلي بالكم، يا الاستاذه فاطمه حزينه لان انت لما بترزق بولد بتسميه عبد الرحمن، لا عايزين حابي وحور، حور محب وحورس وأزوريس. بقدر ما يبهجني ان فنانا تشكيليا مصريا مثقفا هو احمد الجنايني وزوجته الراقية امتلك الشجاعة لتسمية بناتهما نيفرتيتي، ايزيس، هاميس، نيفرتاري، وبرضه عايز اسمي الشوارع وما الى ذلك. يعني ده لون من الوان تضييع، انا هذا في معتقدي المراد به ان تضيع هوية مصر. مصر بلد عربي اسلامي، وان كره هذا من كره، مصر بلد عربي اسلامي. هذا ما احب ان اؤكده، واحنا ننتظر في انتظار مقالة الاستاذة فاطمة. لكن ان كان هل هناك وقت يا استاذ حمدي؟ كم بقي من الوقت؟ بقي 5 دقائق. انا رديت على الاستاذة بكلام ذكره العلامة ابو محمد ابن حزم رحمه الله في كتابه العظيم الاحكام في اصول الاحكام. هو بيتكلم في هذا المبحث، هل اللغات عن توقيف ام اصطلاح؟ يعني هل اللغات اللي موجودة في الارض وقف الانسان عليها من جهة اخرى، ام ان الانسان الناس بينهم اصطلحوا عليها؟ طبعا اللغات عن توقيف وليس عن اصطلاح، هذا ليس موضوعنا الان، او على اقل لغة واحدة هي وقفنا عليها، ثم عن طريق هذه اللغة وعن طريق تفاهمنا بها وضعنا لغات اخرى. فهو بيقول ان الاقرب ان الانسان موقف على جميع هذه اللغات كما قال عز وجل. هو طبعا ناقش المسألة من ناحية العقلية قبل ان من ناحية الايه، من ناحية العقل قبل ناحية السمع. قال تعالى في المسموع وعلم ادم الاسماء كلها. فهو بيقول ايه؟ هل علم ادم جميع اللغات عليه السلام؟ يعني هل علمه الله عز وجل جميع اللغات، ام انه علمه لغة واحدة ثم الناس ابتكروا لغات اخرى؟ كل ده جائز، لكن الاقرب ان ربنا سبحانه وتعالى علم ادم جميع اللغات. ليه؟ قال لكن هذا هو الاغلب عندنا، نعني ان الله تعالى وقف على جميع هذه اللغات المنطوق بها، وانما ظننا هذا لاننا لا ندري اي سبب دعا الناس ولهم لغة يتكلمون بها ويتفاهمون بها الى احداث لغة اخرى، وعظيم التعب في ذلك لغير معنى. ومثل هذا من الفضول لا يتفرغ له عاقل بوجه من الوجوه، فان وجد ذلك فمن فارغ فضولي سيء الاختيار مشتغل بما لا فائدة فيه عما يعنيه وعما هو آكد عليه من امور معاده ومصالح دنياه ولذاته وسائر العلوم النافعة.
ثم من له بطاعة أهل بلده له في ترك لغتهم والكلام باللغة التي عمل لهم، لكن لسنا نجعل ذلك محالا ممتنعا إلى آخر كلامه رحمه الله. أنا أحببت أن أقرأ عليكم هذه الكلمات لابن حزم لأقول وهل علم الغرب الذين فكوا رموز حجر الرشيد وما إلى ذلك وغيرهم من الرموز الفرعونية، هل علموا اللغة الفرعونية لجميع شعوبهم؟ إن كان المراد أن نعرف أن نفك هذه الطلاسم خلاص يبقى واحد، وفي فكها فائدة وهي دراسة الحضارات القديمة، يبقى إذن هذا فرض من فروض الكفاية، هذا واجب كفائي فك الرموز إن كان في هذا مصلحة لدراسة الحضارات السابقة، وهي مصلحة ولا شك أن ننظر إلى أصحاب الحضارات السابقة وكيف أن هذه الحضارات بادت وبادت علومهم وما إلى ذلك، وفن التحنيط إلى الآن لا يعرفون عنه شيئا وبادت علومهم. هذا في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ناقة يقال لها القصواء وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود، القعود ده يعني لسه ناقة تعلمت السباق حديثا، فسبقها الأعرابي ده ركب القعود بتاعته وسبق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يركب القصواء فسبقه، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت القصواء، فقال صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. لكن احنا الأولى أن نهتم بلغتنا لا سيما وقد ضاعت معالمها، ولا سيما إن شاء الله إن قدر لي أن أقرأ عليكم من كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب، والله أنا ما عارف أقرأ إيه ولا إيه ولا أقول إيه وأقرأ إيه، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر إن شاء الله ستجد أن هناك الأستاذ أحمد لطفي باشا السيد اللي هي بتدافع عنه الأستاذة فاطمة أو بتمجد الأستاذة فاطمة نعوت أراد أن يقاعد اللغة العامية هو والأستاذ عبد العزيز باشا فهمي، وأن نترك اللغة العربية. على كل حال سأتيكم بكلامهم إن شاء الله في فترة مقبلة. أقول قبل هذا استغفر الله لي ولكم، كان في وقت باقي ها خلاص طيب، أقول قبل هذا استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء، عن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء.